إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي صحيح الترغيب والترهيب باب في الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل، والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس. وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه لغيره الألباني رحمه الله تعالى. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أراد بعض الناس أن يدخل البصرة، فلما كان على مشارفها سأل بعض الناس فقال: من سيد هذا البلد؟ فقال: الحسن البصري. قال: وبما سادهم؟ فقال: باستغنائه عما في أيديهم وحاجتهم إلى علمه. عن إبراهيم بن أدهم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. فقال: أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام. رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا، حسنه لغيره الألباني. ورواه بعضهم عنه عن منصور عن ربعي بن حراش قال: جاء رجل فذكره مرسلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا أعلمه إلا رفعه. قال: صلاح أول هذه الدنيا بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. رواه الطبراني، وإسناده محتمل للتحسين، ومتنه غريب. كذا قال المنذري رحمه الله وحسنه لغيره الألباني. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم في صحيحه. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ورواه النسائي وزاد: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذه الزيادة زيادة صحيحة. وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت، قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما مع نفيقة كانت عنده. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، احتج بهم الشيخان. قال الحافظ: وقد جاء في صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما. وفي الطبراني أن متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما، وهو صحيح موقوف. فعهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوصاهم: يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن: أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وهذا الحديث أخرجه أحمد، ورواته رواة الصحيح، وصححه الألباني رحمه الله، وصححه قبل ذلك الحاكم، قال: صحيح الإسلام. هلموا إلى ربكم أيها الناس، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني. طوبى هي منزلة في الجنة أو شجرة فيها. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم وغيره. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي حديث فضالة: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. والكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية، الذي ليس فيه فضل عن الكفاية. وقد سئل، كما روى سعيد بن عبد العزيز أنه سئل: ما الكفاف من الرزق؟ قال: شبع يوم وجوع يوم. فطوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الكفاف الذي ليس فيه فضل، أي زيادة عن الكفاية. والكفاف ما هو؟ شبع يوم وجوع يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: كفافا. رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: كفافا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله. فيرجع 2 ويبقى 1: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والحديث في الصحيحين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء، فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، ورواه في الأوسط ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعطي ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. والحديث قال الألباني عنه حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني فهو ماله، وقال الآخر أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر أنا معك حيا وميتا. رواه البزار، وقال المنذري ورواته رواة الصحيح، وقال الألباني حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قال والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. رواه مسلم. وكنفتيه أي عن جانبيه، والأسك بفتح الهمزة والسين المهملة أيضا وتشديد الكاف الصغير الأذن، وهذا عيب فيه كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه أي عن جانبيه، فمر بجدي أسك ميت، والأسك كما مر هو صغير الأذن، فتناوله بأذنه بموضع العيب فيه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، لأنه مع عيبه هذا كان ميتا. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا، لأنه كان ميتا كما مر، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. رواه أحمد بإسناد لا بأس به كما قال المنذري وصححه لغيره الألباني. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وصححه الألباني. وسيأتي معاني الكلمات التي لا تبين معانيها. والطبراني في الكبير أخرجه من حديث ابن عمر بنحوه، ورواتهما ثقات. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة، وهي الأنثى من ولد الضأن، مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها، فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الدمنة كما في الحديث الذي مر أولا برواية أبي الدرداء رضي الله عنه، مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة. السخلة الأنثى من ولد الضأن، الدمنة بكسر الدال مجتمع الدمني، هو السردين الملبد بعضه على بعض. فلا ألفي أنها بالفاء وتشديد النون، أي فلا أجدنها، فلا ألفي أنها أهلكت أحدا منكم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه لغيره الألباني. لو كانت الدنيا كلها من مبدئها إلى منتهاها بكل ما فيها، لو كانت تعدل عند الله لناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فانظر أنت ما نصيبك من الجناح أصلا، لأن الدنيا ها هنا معني بها ما كان من خلق هذه الحياة الدنيا مما بدائها إلى منتهى، مع ما فيها من الملك العريض والمال الكثير وغير ذلك من العطاء في كل عصر وديل، فكل ذلك بمجموعه لا يعدل عند الله جناح بعوضة، وأنت في لمحة من لمحات هذا الوجود تحياها على هذه الأرض، ماذا تملك في عصرك مهما بلغت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فتأمل أنت في نصيبك من الجناح ونزله منزلته. عن سلمان رضي الله عنه قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: فلكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: فتصفونه؟ قالوا: نعم. قال: وتبرزونه؟ قالوا: نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح كذا قال المنذري وصححه الألباني. عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ضحاك ما طعامك؟ فقال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم أصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان فإن فيه ضعفا بل هو ضعيف، والحديث صححه لغيره الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضحاك بن سفيان: يا ضحاك ما طعامك؟ فقال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم أصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علم. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه عبد الله بن أحمد وابن حبان في صحيحه. وقزحه بتجديد الزاي هو من استخدام التوابل فيه، وملح أو وملحه بتخفيف اللام وهذا معروف، فانظر إلى ما يصير، وهذا صحيح لغيره. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه يعني تبله وملحه فانظر إلى ما يصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني. إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. وذكر الله عز وجل وما والاه يرجع إلى العلم أيضا. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما دار في فلك العلم، إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. عن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، أي ما الدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم. وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة: فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، أي في الماء. وأشار يحيى ابن يحيى بالسبابة: فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، فإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبيد الذهب والفضة والثياب والأثاث، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعس وانتكس، وإذا شيك، أي دخلت الشوكة في بدنه، فلا انتقش، أي فلا أخرجها بالمنقاش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أي بزمامه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ليس له حظ نفس ولم يذقها، وإنما يتصرف حيث يصرف، فإذا قيل له كن في المقدمة كان في المقدمة، كن في الحراسة كان في الحراسة، كن في الساقة كان في الساقة، أي في المؤخرة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي في الزهد. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وصححه لغيره الألباني: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. لأنه يقضي العقل أن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال: في الدنيا. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند مسلم بمعناه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه وحسنه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى بنحوه، وإسنادهما جيد. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وقال الألباني: حسن صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث كعب وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن، وكذلك حديث ابن عمر، كلها تدلنا على معنى واحد، وهو من الاستعارة التمثيلية التي بيّن لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم صورة متكاملة من أجل أن يقرب إلينا المعنى. فأنت إذا تصورت زريبة غنم فيها أغنامها وقد أغفلها أهلها، فدخلها ذئبان ضاريان جائعان يفترسان ويأكلان، وأهلها قد أغفلوها فلن يدافعوا عن أغنامهم، وإنما تركوا الذئبين الضاريين الجائعين ليفسدا في زريبة الغنم. يقول رسول الله: إذا تصورت أنت هذا الإفساد، فاعلم أن هذا الإفساد ليس بأسرع فسادا في تلك الأغنام من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. فإذا تصورت أنت ما يحدث من الإفساد من الذئبين الضاريين الجائعين في زريبة الغنم أغفلها أهلها، تصور الآن حب المال وحب الشرف، وهما ذئبان ضاريان جائعان أرسلا على دين المرء المسلم. فكما تصورت الإفساد في زريبة الغنم، تصور الآن الإفساد في دينك إذا تسلط عليك هذان الذئبان الضاريان يأكلان ويفسدان، وهما حب الشرف وحب المال، فإنهما يفسدان في دينك ذلك الإفساد. عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره، ثلاثا لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من وراءهم. إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، ويشتت عليه ضيعته، ولا يأته منها إلا ما كتب له. ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه، ويكفيه ضيعته، ويؤته الدنيا وهي راغمة. الحديث رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح كما قال الألباني. وبمعناه عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطيهم من هذا المال الذي قدم به أبو عبيدة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أنه لا يخشى علينا الفقر، وإنما يخشى علينا أن تبسط الدنيا علينا كما بسطت على من كان قبلنا، فيتنافس فيها المسلمون كما تنافس من كان قبلهم، فتهلكهم الدنيا كما أهلكت من كان قبلهم. وفي الحديث الذي مر من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، فأينما توجه فإنه لا يرى سوى فقره، ففقره بين عينيه، ويشتت عليه ضيعته، ولا يأته منها إلا ما كتب له. ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه، والآخر فقره بين عينيه، ويكفيه ضيعته، الآخر ويشتت عليه ضيعته. قال: ويؤته الدنيا وهي راغمة، الآخر ولا يأته منها إلا ما كتب له. فقارن بين الاثنين واختر ما شئت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، كلا قال المنذري رحمه الله، وصححه الألباني. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال: الفقر تخافون أو العوز أم تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعضي إن أزاغكم إلا هي. العوز الحادة، والحديث أخرجه الطبراني وصححه لغيره الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام في أصحابه: الفقر تخافون أو العوز أم تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي، أي إلا الدنيا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعطي الناس عطاءهم، فجاءه رجل فأعطاه 1000 درهم ثم قال: خذها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم، يعني الدينار والدرهم. رواه البزار بإسناد جيد كما قال المنذري وصححه لغيره الألباني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. الحديث في الصحيحين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرات بالمدينة، وهي أرض بها حجارة سود، وبالمدينة حرتان. كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا يمضي عليه 3 وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي لفظ لمسلم قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ورواه ابن ماجه مختصرا: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا. وحسنه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال: يا أبا هريرة، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، حثى بكفيه عن يمينه وعن يساره ومن بين يديه. قال: وقليل ما هم. رواه أحمد. قال المنذري ورواته ثقات، وابن ماجه بنحوه، وقال الألباني حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وإن الأكثرين هم الأسفلون، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه ويحثي بثوبه. رواه ابن حبان في صحيحه، وابن ماجه مختصرا وصححه لغيره الألباني. وفي رواية ابن ماجه في أول الحديث: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. وهذا الذي مر إنما هو من حديث أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجه إلا الجوع، فوجد أبا بكر خارجا في ساعة لا يخرج في مثلها، فلما سأله علم أنه ما أخرجه إلا الجوع، وكذلك عمر رضي الله عنه، فذهبوا جميعا إلى أبي الهيثم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا من الماء. قال: إذ جاء الأنصاري. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الحديث حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ به الحال أن يخرج صلى الله عليه وسلم وكذا صاحباه رضي الله تعالى عنهما، عن الخيرين أبا بكر وعمر، ما أخرجهم جميعا إلا الجوع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكذا بعض أصحابه يربطون الحجر على البطون من الجوع. ورسول الله هو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها إلى بعض، رواه مالك وهو صحيح موقوف. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه، رواه الطبراني بإسناد حسن هو صحيح لغيره موقوف. وكذلك ما رواه عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميلة ووسادة أدم حشوها ليف. هذا كله يدلنا على فضل الزهد في الدنيا ويرغبنا في ذلك، وأننا ينبغي علينا ألا ننفق الأوقات في طلب الدنيا وحطامها بحيث يشغلنا ذلك عن الخير حتى تضيع أعمارنا في مثل هذا الأمر الذي لا يعدل عند الله تبارك وتعالى برمته من أوله إلى آخره بكل ما فيه، لا يعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعوض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأسوة الحسنة والقدوة المثلى كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى، نقص على أثره ونسير على دربه ونلزم منهاجه صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذا فعل الأصحاب رضوان الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، في رواية وهي معي يعني الآية، ولكنه يسأل عن الآية ليمشي معه خطوات حتى إذا كان بإزاء بيته دعاه فدخل. قال: ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن له، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ لأنه كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، فكان يسأل صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلان. قال: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فساءني ذلك، يعني لما أمره أن يذهب إلى أهل الصفة ليدعوهم إلى رسول الله ليشاركوا في اللبن الذي وجده في القدح. وأبو هريرة كما مر كان من الجوع في غاية، فلو أنه من وجهة نظره هو أطلق على ذلك اللبن ما كفاه، فكيف إذا شاركه فيه أهل الصفة؟ قال: فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ويدور هذا الحديث في نفسه. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فتبسم فقال: يا أبا هريرة، فقلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب. قال: فشربت، فقال: اشرب. قال: فشربت، قال: فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. قال: فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة صلى الله وسلم وبارك عليه. رواه البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من روايات الحديث، لأنه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية للحديث مع قصر مدة ملازمته للنبي، فإنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية وهي معي لكي ينقلب بي فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة وهي وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل. قال: حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الثوب الممشق المصبوغ، وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما ثم قال: بخن بخن، يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بالجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البرد المتفتقة، وإني ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبة، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجرة فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، كما قال المنذري وقال الألباني: صحيح موقوف. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي ما كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا بالبصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهو قضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. رواه مسلم وغيره، ورضي الله تبارك وتعالى عنه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة على أصوع من شعير عند يهودي في مؤونة أهله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وهذه أمتنا في هذا الوقت تحتاج منا إلى كثير من التضحية والبذل والعطاء من أجل أن تمر بسلام من هذا المضيق الذي ورطها فيه من ورطها من أولئك الخونة في داخل البلاد وخارجها، وإنما نتأسى في ذلك كله بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.